السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، هناك مسائل يقع فيها بعض الناس عن حسن نية وعن طيب طوية، وليس العيب أن الإنسان يخطئ، إنما العيب أن يصر على خطأه. وسيذكر في هذا المقام مسائل متعلقة بدرس الأمس. أمس تقدم 17 مفهوما خاطئا أو مفهوم خاطئ، يفهم بعض الناس أن الصواب كذا والصواب عكسه. واليوم سيكون الكلام عن بعض الأمور التي نهى عنها الشرع، ويقع فيها بعضنا ما يتعمد إن شاء الله خلاف النص، لكن لا يحاكي آخرين، قناعة ذاتية، كثرة اللي يفعلون هذا الفعل فيقلدهم. قبل أن يقرأ الشيخ راشد، قبل قليل أحد المصلين يقول: صلاة الجنازة. سائلان، أحدهم يقول: ماذا أقرأ إذا أطال الإمام؟ والثاني يقول: هل أنا ملزم في صلاة الجنازة بأن أسد الفرجة في الصف كصلاة الفريضة؟ الجواب عن السؤال الأول: صلاة الجنازة كما هو معلوم 4 تكبيرات. التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، ولو زاد عليها قراءة سورة فلا حرج، فقد قرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سورة قل هو الله أحد، فلما سألوه قال: تلك أو ذلك من السنة. فالأمر سهل بحمد الله. التكبيرة الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. التكبيرة الرابعة يدعو للميت. إذا كان يحفظ الدعاء المأثور الوارد على النبي عليه الصلاة والسلام هذا أفضل: اللهم إن هؤلاء عبيدك بنو إمائك احتاجوا رحمتك وأنت غني عن عذابهم، إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم، اللهم عافهم واعف عنهم. إذا كنت تحفظ هذه الأدعية النبوية فبها ونعمة، إذا كنت ما تحفظها فادعو للأموات بما تستطيع من الخير: اللهم اغفر لهم وارحمهم، ثبتهم عند السؤال، واوسع لهم في قبورهم، ادخلهم الجنه، وهكذا. اذا كبر الامام للرابعه لا تسكت، ادع بما للميت او الاموات بما فتح الله عليك. احيانا بعض الائمه يكبر 5، ادع للاموات، يعني بعد التكبيره الثالثه حتى يسلم الامام ادع للاموات. أيضا أحب التنبيه قبل يقرأ الشيخ راشد، أحب التنبيه على بعض المسائل. تلاحظون بعض الفضلاء يقرأ في المصحف، تقام الصلاة، يستمر يقرأ، يكبر الإمام، يستمر يقرأ حتى يختم الجزء أو يختم السورة. يقال لهذا: أنت بفعلك هذا فوتت على نفسك فضائل، القراءة وقتها موسع. بسم الله، اقرأ بعد الصلاة، قبل الصلاة، بين الصلاتين، لكن تقام الصلاة ومعك المصحف تستمر في القراءة. لماذا؟ قال: حتى أصل إلى نهاية الجزء. حتى ترى تلاحظ بعض الناس يشرع الإمام في الفاتحة ويقرأ، يقال: هنا الشيطان فوتك فضل يفوت، بتحصيل فضل لا يفوت. كيف ذلك؟ إذا أقيمت الصلاة الأفضل أن تقوم مباشرة وتتابع المقيم في إقامته، فوتت القيام المباشرة وفوتت متابعة المؤذن في الإقامة، فوت فضل إدراك تكبيرة ماذا؟ الإحرام. الإحرام متى تبدأ وتنتهي؟ بدأها من تكبير بعد انتهاء تكبير الإمام الله أكبر، ونهايته يقولون بعدها بوقت يسير، حتى قال بعضهم إذا كانت صلاة جهرية بعد بدء الإمام بالفاتحة فوت أحيانا يطيلك، أو بعض الفضلاء يتكلمون والإمام يكبر قد كبر للصلاة فيقرأ الفاتحة ويتكلمون، فإذا ركع الإمام انفصلوا وركعوا، يقال فاتكم فضائل كثيرة ما سبق وفاتكم قول آمين. قال عليه الصلاة والسلام إن اليهود ما حسدوكم على شيء كما حسدوكم على السلام والتأمين. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أمن قال الإمام للضالين فقولوا آمين، فمن وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فالجلوس بعد الإقامة خطأ، والكلام والاشتغال بالحديث والتأخر في الدخول مع الإمام خطأ، ما ينبغي، بادر بالقيام مباشرة. يقول بعض أهل العلم عند قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة وأنت تتنفل اترك النافلة إلا إذا كنت في آخرها فخفف الصلاة، أما تضطر تصلي ركعتين النافلة بعجلة حتى تدرك اقطع الصلاة، وبعد ما يصلي الإمام الفريضة قم بسكينة وقار وهات النافلة، ولا تشغل بالك بالعجلة والإخلال في الصلاة. أيضا بعض الناس إذا صلينا في الحرم هنا ثم قال المؤذن صلاة على الأموات يقوم الناس، بعضهم إذا سلم للجنازة كبر يتنفل، يقال أكمل أذكار الصلاة أولا أفضل لك ثم هات الجنازة السنة، ولا تفرط الأذكار الصلاة. ورد الحديث قال عليه الصلاة والسلام موطنان أجرهما يسير أجرهما عظيم والعامل بهما قليل، يأتي الشيطان أحدهم فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، وذكر أدبار الصلاة الذكر إهماله. فإذا صليت الجنازة كمل أذكار الصلاة ثم هات النافلة. أمر آخر وأخير قبل القراءة، أمس سبق التنبيه عليه، أيها الأكارم، هناك عبادات مؤقتة بوقت وهناك عبادات موسعة في كل وقت. العبادات المؤقتة بوقت حافظ على أوقاتها، حافظ على أدائها. فيما يتعلق بالصلاة بين الأذان والإقامة قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين دعوة مستجابة. بعض الناس إذا صلى أذن المؤذن قد يصلي النافلة وقد ما يصلي، يتكلم مع هذا ومع هذا حتى تقام الصلاة، يقال اجعل لك ولأمك ولأبيك ولإخوانك وجيرانك والمسلمين حظا من دعائك، ادعو. هذا وقت بين الأذان والإقامة الدعاء فيه مجاب، ادعو. بعضهم منهم أن يسلم يأخذ المصحف، يقال أيضا هنا الدعاء أفضل، ادعو أولا ثم أقرأ، ولو كان الوقت بين الأذان والإقامة مليئا بالدعاء أفضل. مثل أمس يوم الجمعة الناس صيام وفي الحرم وآخر ساعة قبل الصلاة، قبل الصلاة المغرب ساعة ماذا؟ ساعة الإجابة، هذا يتكلم بجواله وهذا عند سفرة الصيام يضحك مع أخيه، فإذا أذن أفطر، يقال يا أخي خمس دقائق قبل الإقامة الأذان لا تكلم أحد، ادعو لنفسك ولوالديك، هانت الآن في الحرم وصائم وآخر ساعة وعلى وضوء وعلى باب إفطار، خمس دقائق قبل الإقامة علم أولادك علم أصدقائك نبه من يتكلم. كان بعض السلف يوم الجمعة من نصف العصر ما يكلم أحد يدعو ساعة إجابة. سنسمع الآن بقية الموضوع السابق، مناهي شرعية جاء الشرع في النهي عنها ويتسمح فيها بعض الناس من باب الدعابة أو المزاح. سمي شيخ راشد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. الأول، السخرية.
السخرية جاء النهي عنها في القرآن الكريم وفي السنة، في القرآن آيات كثيرة، منها ويل لكل همزة لمزة، الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات، والأحاديث كثيرة. والسخرية جزاك الله خير قد تكون بالفعل وقد تكون بالقول. بالفعل أن تقلد شخصا في حركاته من باب إضحاك الناس عليه، شخص مصاب شيء في قدمه، في طريقة مشيته، في طريقة نظره، في طريقة كلامه، في رقبته ألم، فتقلد هذا الرجل من باب إضحاك الناس عليه، هذا لا يجوز. أو بكلام تطرق كلمات من باب التمسخر، هذا لا يجوز. وحتى تعلم قبح السخرية، تخيل أن أحد يسخر بك بفعلك أو بقولك، فلا يجوز. وأقبح منه أن يسخر الإنسان بجنسية جميع من كان من بلد هذا الرجل، يعني هذا رجل من البلد الفلاني، الدولة الفلانية، تجد هذا الساخر يسخر من كل أهل بلده، وهذه جريمة في حق هؤلاء. قال عليه الصلاة والسلام: أعظم الناس جرما شاعر، هجى رجلا فهجى القبيلة بأسرها. ينسحب على هذا الرجل الشاعر رجل سخر برجل فسخر من جميع أهل بلده. نعم.
أحسن الله إليكم. الثاني، الترويع.
الترويع، قال عليه الصلاة ونهى عليه الصلاة والسلام عن ترويع المسلم، في لفظ حسنه آخرون: لا تروع المسلم فإن روعة المسلم شيء عظيم. ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وجبة سقطة، خشي المدينة، فخرج عليه السلام مسرعا على جواده على حصان ما أسرجه من العجلة، وقال: لن تراعوا، إذهاب الروع. فترويع المسلم لا يجوز، سواء ترويعه بقول أو فعل، تنقل له خبرا مفزعا أو تصعقه في الليل بدفع أو بصوت أو بمشاكلة، لا يجوز. وقد يقع ما لا تحمد عقبه. أذكر أن أحد الناس يقول: كان عندنا وليمة غدا الظهر، وكان الوالد يقول كبير السن وحريص على مجيء الغداء، حريص كعادة كبار السن، فكان يخرج إلى باب الشارع، كان أولاده عند باب الشارع ينتظرون الغداء يأتي، ما أتى الغداء، فيقول: يا والدي سيأتي الغداء. فمسكين كبير السن كان قلقا، ما أتى صاحب المطعم سيأتي، فقال أحد أولاده: ما رأيكم أن نداعب والدي؟ فخرج أبوهم، ما أتى الطعام، قال: يا والدي اتصلنا بالمطعم وقال أن أباكم طلب عشاء في الليل، ما طلب غداء، فسقط بجلطة في رأسه. مات. هل ينفع الندم؟ رجل كبير السن حساس مسكين مشتاق، لا تروع المسلم. ما العقول تتفاوت، النفوس تتفاوت، فإياك والترويع. مثل ما يسمى الآن بالكاميرا الخفية، يخدعون الرجل، يخيفونه، يفزعونه، ولو وقع المكروه ما رقعه أحد. فالحذر، كل الحذر، وبخاصة الصغار، لا تخيف الصغار، عقل الصغير وإدراك الصغير ما يحتمل، لا تخيفه. وكن دائما تبشر الناس بالأخبار الطيبة، حتى لو جاءك خبر سيء يعني حاول أن تجعل توطئة ومقدمة لبيان الخبر، لا تصعق الناس بهذا الخبر. يقولون من الطرائف والفطنة أن رجلا جاء لابن سيرين، شوف انظر كيف الفقه في إيصال المعلومة والفقه في تخفيف المصيبة. قال ابن سليم مشهور بماذا؟ مشهور بتعبير الرؤى المنامية. قال يا ابن سيرين إني رأيت رؤيا فسألت أحد المعبرين فعبرها بتعبير كدر أمري. قال ماذا رأيت وماذا عبرت لك؟ قال رأيت أن جميع أسناني سقطت. فسألت أحد المعبرين فقال كل أهل بيتك يموتون تبقى وحيدا. قال أخطأ، تعبير خاطئ. قال بشرني. قال ما شاء الله، تعبير رؤياك ما شاء الله أنك أطول أهل بيتك عمرا. قال فرج الله عنك. المعنى واحد، بس هذا أتى بالتشاؤم وهذا أتى بماذا؟ بالتفاؤل. بس عاد لا يلزم من الرؤيا، يعني قد يرى اثنان رؤيا واحدة لكن التعبير يختلف من شخص إلى آخر. فإذا رأى أحدكم مثلا سقطت لا يأتيه وسواس أو شيء يطمن يعني. نعم.
أحسن الله إليكم. الثالث، الجلوس بين الظل والشمس.
الجلوس بين الظل والشمس، نهينا عن الجلوس بين الظل والشمس. ثبت طبيا في الطب الحديث أن الإنسان إذا جلس بين الظل والشمس يقول الدورة الدموية تمر وقت واحد بتيار بارد وتيار حار، فقد يؤثر على اعتلال صحته. هذا الطب الحديث من ضمن كلامهم. وجاء في الحديث كما سمع في النهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا جالسا بين الظل والشمس فقال تنحى إلى الظل أو تنحى إلى الشمس، يعني ولا تجلس بينهما. لما؟ قال فذلك مجلس الشيطان. قل بعضهم كيف، ما في كيف، أتاك النص النبوي قل سمعنا وأطعنا. لا تجلس بين الظل والشمس فذلك مجلس الشيطان.
أحسن الله إليكم. الرابع، الأكل والشرب والأخذ والإعطاء بالشمال.
هذا أمر مش مع الأسف، يعني الأولى أن نعلم صغارنا على هذا، على كف عن هذا. كيف إذا وقع في بعض الكبار الأكل بالشمال والشرب بالشمال؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم شرب فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه وليعطي بيمينه وليأخذ بيمينه، فإن الشيطان يأكل ويشرب ويأخذ ويعطي بشماله. ودخل عليه السلام على رجل يأكل بالشمال فقال كل بيمينك، تكبر قال لا أستطيع، قال لا استطعت، لأنه قال من باب الكبر، فما رفع يده إلى فيه شلت يده. فالأكل بالشمال مسخطة أو مرضاة للشيطان وطاعة للشيطان، فينبغي أن نعلم صغارنا وهم في أول إدراكهم حتى ينشأوا على عدم الأكل بالشمال.
أحسن الله إليكم. الخامس، الإسراع في المشي للمسجد.
الإسراع في المشي للمسجد في الغالب ما يسرع إلى المتأخر، لا تسرع. قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وامشوا إليها بسكينة. السكينة تؤدى والطمأنينة والهدوء، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولما دخل الصحابي الجليل أبو بكر وأسرع في المشي ودخل المسجد قال عليه الصلاة والسلام من فعل هذا آنفا؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله، يعني دخل مسرعا وركع دون الصف أو دخل في الصف وركع. قال له جملة من قسمين، الأول دعاء له والثانية والنصف الثاني تعليم له. قال له زادك الله حرصا، هذا الدعاء، والواو عاطفة، ولا تعد، واللاء ناهية، لا تعد الإسراع. فلاحظ نهى عن الإسراع. فالحديث الآخر المتقدم لا تأتوهم تسعون، من دخل في الصلاة مسرعا سيحفز النفس وسيكون في نوع من الاضطراب النفسي، لكن تعال مبكرا أو إذا بليت بالتأخر فامشوا عليك السكينة وإياك والعجلة. وأشد من العجلة بالأقدام. العجلة السرعة بماذا؟ بالسيارة. فالمشي بتؤادة وسكينة مطلوب. نعم. ثم أيها الأكارم، لماذا الإنسان يتأخر على الصلاة؟ لماذا؟ لماذا ما نعود أنفسنا على التبكير؟ لماذا بعض كبار السن قد يكون معه عصا أو يمشي الهوينة ودائما خلف الإمام في الصف الأول، وبعض الناس شباب وصحة وعافية ويسمع الأذان وفي البيت ما عنده الشغل، يا على جهاز النت أو أمام القناة أو جالس مع أصحابه ومع أولاده. أذن انتهى، قم. وأوصي نفسي وإياك، كل فينا التقصير وأولكم متكلم، حاول وحاول دائما أن نكون متوضئين قبل الأذان بدقائق. أولا دائما يا أخوان الوضوء، البقاء على وضوء أفضل. قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن أزكى أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. بكر بالوضوء وخذ على نفسك عهد أنه لا يؤذن مؤذن إلا وأنت في المسجد أو في الطريق إلى المسجد. ترى الوقت كله ما يعني خمس صلوات، وكل صلاة لو أخذناها عشر دقائق، ولو بكرنا عشر يعني ما تأخذ ولا ساعة ونصف، كل الصلوات بالتبكير. فالواحد يعود نفسه. قرأت في ترجمة إبراهيم بن ميمون الصائغ، قال يحيى بن معين رحمة الله عليهما: كان إبراهيم نجارا، وكان إذا رفع المطرقة ثم سمع النداء ما ردها، رماها وذهب يتوضأ. فينبغي للإنسان أن يحافظ على الصلاة، والله كما قال الشراح أهل العلم: ستشعر براحة نفسية وبدنية، وسترى بوادر توفيق الله لك في أمورك. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلحت صلاة العبد صلح سائر عمله، وإذا فسدت صلاة العبد فسد سائر عمله.
أحسن الله إليكم. السادس: مسابقة الإمام.
هذا تقدم في دروس ماضية، مسابقة الإمام. للفائدة، جميع المصلين في العالم، كل المصلين خلف الأئمة ينقسمون إلى كم قسم؟ أربعة أقسام. أنا سأذكر القسم وقولي خطأ أو صواب. القسم الأول: الموافقون، يركعون مع الإمام ويرفعون مع الإمام سواء بسواء، كالظل مع الشخص أو الظل أو الشخص أمام المرآة، يركع سواء يرفع سواء. صواب أو خطأ؟ خطأ. النوع الثاني: المتأخرون، يركع الإمام وهو قائم، فإذا رفع الإمام من الركوع ركع. صواب أو خطأ؟ إمام هذا إمامهم، ركع الإمام، ركع كل هؤلاء إلا هذا واقف، لما رفع الإمام ركع هذا. خطأ. إذن الأول الموافقون، والثاني المتأخرون، واضح؟ الثالث المسابقون، يركع قبل إمامه ويرفع قبلهم. خطأ. الرابع والأخير المتابعون، يركع بعد الإمام مباشرة ويرفع بعد الإمام مباشرة. هذا القسم ماذا؟ صواب. لم يوافق ولم يسابق ولم يخالف، بل تابع. المسابقة تلحظونها الآن، وابدأ بنفسك وابدأ بنفسي، لا تركع حتى يفرغ الإمام من قول الله أكبر، سمع الله حمده ارفع بعده. قال الصحابي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبر. الفاء هنا للتعقيب المباشر، كبر بعده مباشرة. ويقول الصحابي كان عليه السلام، أظن السهل بن سعد: إذا رفع رأسه من الركوع ورفعنا بعده لم يحني أحد منا ظهره للسجود حتى يستقر ساجدا. فلا تفسد صلاتك أو تفقد بعض أجر صلاتك بالمسابقة. في عفو يا شيخ راشد، مما يلحظ في المسابقة المسبوقون من فاتهم من الصلاة ركعة أو أكثر، تلاحظ أن الإمام إذا شرع في التسليمة الأولى بعض المسبوقين يقوم لقضاء ما فاته، يقال لا تقضي، لا تقم حتى يفرغ الإمام من التسليمة الثانية، هذا الأحوط، حتى أن بعض الفقهاء يقول إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل تمام تسليم الإمام فقد فقد هذا القائم أجر صلاة الجماعة وكأنه صلى وحده، لأنه خرج من الجماعة قبل تمامها، ما عاد بقي في الصلاة إلا ثواني، فلا تفسد أجرك واخرج من الخلاف وتريث حتى يسلم الإمام ثم قم بعده لقضاء ما فاتك.
أحسن الله إليكم. السابع، المشي في نعل واحدة.
قال عليه الصلاة والسلام نهى أن يمشي رجل يمشي في نعل واحدة، فقال اخلعهما جميعا أو انعلهما جميعا، ولا تمشي في نعل واحدة، تلك مشية الشيطان. قال بعض العلماء إذا كان خطوات يسيرة يتسمح، لكن بما أن قول عائشة ربما انقطع شسعر النعل فأصلحه يمشي، فلا تمشي في نعل واحدة، هذه تشبه بالشيطان. قال ابن القيم وغيره حتى مشيته قد تؤثر على يعني صحته من حيث العظام ومشاكله، حتى لو ما عرفنا الحكمة الطبية، لو ما عرفناها لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا تمشي في نعل واحدة، تقرب إلى الله بترك ذلك، لأن ترك ذلك مخالفة للشيطان.
أحسن الله إليكم. الثامن، رفع البصر إلى السماء في الصلاة.
هذا من منهيات الصلاة وتقدم الكلام عليه. بعض المصلين وخاصة في القنوت في رمضان أو بعد الرفع من الركوع يرفع في القنوت فينظر للسماء، أو إذا رفع من الركوع يرفع رأسه للسماء، ما يجوز، من حتى أن بعض أهل العلم ذكر ذلك في كبائر الذنوب للوعيد الشديد، لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، وفي لفظ أو لا ترجع إليهم أبصارهم، في لفظ لئلا تلتمع أبصارهم. والسنة باب الفائدة في الصلاة أن ينظر المصلي إلى موضع ماذا؟ السجود، إلا في التشهد أنت مخير بين موضعين، أن تستمر في النظر إلى موضع السجود أو أن تنظر إلى ماذا؟ إلى السبابة. قال الصحابي نسيت اسمه رضي الله تعالى عنه وأشار صلى الله عليه وسلم بسبابته ورمى ببصره إليها، أما النظر الموضع الأعلى أو يمين أو شمال فهذا لا يجوز. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم فما جاوز بصره موضع سجوده.
أحسن الله إليكم. التاسع، النوم على البطن.
النوم على البطن، رأى عليه السلام رجلا على بطنه قال ضجعة يبغضها الله ورسوله، وثبت طبيا أنها مضرة، إلا في حالات بعض المرضى خاصة الأطفال هذا وضع استثنائي، لكن تجنب هذا النوم بخاصة، يقول بعض الشراح إذا كان عند جماعة من الناس، فالنوم على البطن منهي عنه إلا إن دعت حاجة أو ضرورة. وينبغي بعض الناس دائما يقول ليش لماذا، لا، أن تسأل لماذا من باب الاستفادة لا من باب الاعتراف. ذكر جزاك الله خير، ذكر في شارح الطحاوية بن أبي العز أثرا عن عيسى عليه السلام يعلم بني إسرائيل، يقول لهم لا تقولوا لما أمر ربنا ولكن قولوا بما أمر، لما فيها نوع من التعنت، أما بما استسلام وانقياد. فالنوم على البطن منهي عنه، والأفضل سنة أن ينام الإنسان على جنبه الأيمن، هذا أفضل، نعم.
أحسن الله إليكم. العاشر: النوم على سطح ليس بمحجور.
السطح الذي ليس بمحجور كأن ينام الإنسان على غرفة ليست محددة هكذا. ومن الأخطاء أن بعض الأمهات تضع رضيعها على سرير ليس له حد حجر. حديث: من نام على سطح ليس بمحجور فأصابه شيء فقد برئت منه الذمة. وبعض الأمهات تتهاون وضع الصغار على مكان مرتفع للنوم دون أن يكون محدودا فقد يتقلب الصغير مثلا فيسقط، حتى الكبير بعض الناس في نومه كثير الحركة وسقوطه نائم فجأة قد يصيب عقله ناهيك عن بدنه. نعم.
أحسن الله إليكم. الحادي عشر: وضع اليد اليسرى خلف الظهر متكئا عليها.
من اللطائف، كان بعض المحدثين يذكر بعض الطرف في الدرس من باب إزالة الملل. أحيانا حركات النائم أحيانا يقول أحدهم: كنا معنا جنازة زي السيارة الونيت، فذهبنا بها إلى المقبرة بعيدة شوي، ونحن ثلاثة، فلما دفناها ورجعنا بالبلد والنعش في خلف السيارة ومعه اللحاف، فإذا بشخص يؤشر ليركب معنا. المكان في الأمام ما فيه، قلنا أركب في الخلف. ركب المسكين في الخلف وفيه النعش وفيه اللحاف. مطرت السماء، مطر، كان جو شتاء، فالرجل قال: ما في حل، لا أدخل تحت النعش وأتغطى بهذا. وبالفعل في أثناء الطريق شخص آخر يؤشر قال: أركب. فركب وإذا بالنعش فيه الميت في ظنه. يقول وحن يروي الحكاية، يقول: في الطريق اللي النايم في النعش يريد يتأكد هل المطر انتهى وما انتهى، فأخرج يده يتأكد، فالذي في السيارة قفز من الخوف. نعم. ذكر العراقي في آخر مجلس كان يذكرون بعض الملح والنوادر. نعم.
الحادي عشر: وضع اليد اليسرى خلف الظهر متكئا عليها.
وش اللي قبلها؟
النوم على سطح ليس بمحجور.
الحادي عشر: وضع اليد اليسرى. رأى النبي عليه الصلاة والسلام، نسيت اسم الصحابي الآن اللي وضع يده خلف ظهره، قال: ما لي أراك تقعد قعدة المغضوب عليه. اتكب يده اليسرى خلف الظهر. أي نعم. قال بعضهم: هذه خاصة في الصلاة، والحديث يبقى على عمومه حتى يأتي نص صحيح صريح في أنها في الصلاة. وأنا قبل هذا وبعده ومعها أقول لكم: متى ما بلغنا نص نبوي نجتنب النهي ثم نبحث عن العلة. أنت فهمنا العلة فالحمد لله، ما فهمناها سمعنا وأطعنا.
أحسن الله إليكم. الثاني عشر: الجلوس بين الاثنين دون إذنهما.
هذا من أداب المجالس. يدخل بعض الناس المجلس فيحشر نفسه بين اثنين أو في صف الصلاة مكان ضيق. الأدب والمروءة أن تستسمح منهما، لأنهما أحق بالمكان منك في مجلس أو في مسجد، خاصة إذا كان ضيق. فتقول: لو أذنتما، لو سمحتم، من باب يعني، لأن جلوسك بدون استئذان فيه ضيق، وبعضهم قد يعاند يدفعك. لكن التماس العذر الإذن هذا من مروءة المسلم ومن الشيم والأخلاق. وقد يكون بينهما حديث فتجلس بينهما فتقطع حديثهما، حتى لو ما كان بينهما حديث فالأولى الاستئذان، وهذا من أدب المجلس أو أدب المسلم.
أحسن الله إليكم. الثالث عشر أن يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه.
هذا كالذي قبله من آداب المجالس، لا تقيم أحد المجلس، هو أحق به. يقول بعضهم إلا الوالد إذا أقام ولده مجلس ضيافة، فالولد يقوم باب البر. ولو أن الوالد قال يا ولد قم عن مكان أنا حق أنا أبوك، هذا يقول. لكن بعض الناس يحتقر الجالس، يراها أقل منه شأنا أو منزلة في المجتمع، لا يجوز، هو حق منك. فلا تقم أحدا بلا حق، حتى لو امتنع له ذلك. لكن ينبغي أيها الأكارم أن نعلم، نحن إذا جلسنا في مجال فجاء من هو أكبر سنا، من له حق عليك، من باب يعني الأخلاق ومن باب التواضع أن الإنسان يقدم من يستحق التقديم، ممن له، ممن شاب رأسه أو له وجاهته أو قرابة منك، من باب تقدير أهل المقامات. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابع عشر الشرب من فم السقاء.
هذا في التفصيل. فم السقاء فتحة السقاء، إذا كان الإناء خاصا كالمشروبات الغازية هذه لا أشكال. أما إذا كان الإناء مشاع للناس مثل قربة مثلا أو حنفية من خزان تشرب منها بفمك، يستقبح الناس ذلك، وقد يكون سبب في نقل أمراض وما تقبله النفوس. وقيل إن من أسباب النهي كانوا أول عندهم القرب يفتح القربة ويشرب. قال في بعض الأخبار أن أحدهم أراد يشرب فم القربة فإذا بثعبان يخرج، فيفتح القربة ثم يضع في الإناء، فيتأكد هذا إذا كان الإناء مشاعا للجميع، يستقبح الناس أن تشرب من فوهة إناء. مثل الآن لو كان هناك عصير في إناء كبير، عصير وفي أقداح، فيأتي أحد يشرب من الإناء الكبير، قد تعاف نفوسهم الشرب منه. فمراعاة أحوال الناس في مأكلهم وشربهم مطلب شرعي من مقاصد محاسن الإسلام. وهنا ذكر الفقهاء أمر قد يقول يكره أن يذكر على طعام الناس ما يستقبح، يذكر أشياء تستقبح النفوس، هذا غير لائق. النفوس الزكية في مثل مقام الذي تأبى هذا الشيء، فلا تفعل ما يستقبح الناس على أكلهم أو على شربهم أو على موائدهم. ومن باب أولى في المسجد، ما تكون سببا في أذية الناس، إما برائحة الثياب أو برائحة يعني أكل غير مقبول، أو رائحة فواحة كالثوم مثلا، من هي أن تأتي المسجد وقد أكلت ثوما وبصلا، أو بأصوات من فمك. فالشاهد مراعاة مشاعر الناس. كان عليه السلام يكره أن يجذب الريح، ريح رائحة ثياب وكذا، كان أنظف الناس صلى الله عليه وسلم. فينبغي المسلم أن يكون إذا حضر مرغبا مرغوبا فيه، لا منفرا أو منفورا عنه.
أحسن الله إليكم. الخامس عشر الخذف.
الخذف هو كما في يضع حصاة بين سببتين يقاس عليه من يقوم مقامه. رأى عليه السلام رجلا يخذف فقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا وكذا، ولكن تفقع العين وتكسر السن. يقاس عليها ما يقوم مقامها. بعض الألعاب مع الصغار خاصة، فيحذر الإنسان منها من أي ما شيء يسبب خطر على صحة الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. السادس عشر: الضرب في الوجه.
الضرب في الوجه لا يجوز، قالوا حتى في الحيوان. بعض الآباء مع الأسف إذا غضب على أولاده الصغار ضربهم على وجوههم، هذا قد يتسبب في تشويه خلقي أو إعاقة أو في عينه أو في أنفه أو في أذنه، يأثر على سمعه، فالحذر. نهى عن الضرب على الوجه فلا يجوز. الحيوان قالوا وعين كالس ضرب، وسم بالنار، فقط وسم بالنار على وجه الحيوان، قال لعن الله من فعل هذا، من فعل هذا؟ فينتبه إلى هذا الأمر. وهناك فائدة قرأتها عن بعض علماء المالكية فيما أذكر، عندما تعاقب الصغير قالوا هناك أمور ينبغي أن يراعيها الأب أو المعلم عندما يعاقب الصغار. الأول أن يخبره بالذنب قبل الضرب، أنت فعلت كذا أو قلت كذا، فوقوع العقاب على المخطئ إذا عرف خطأه أكثر تأثيرا في نفسه. وقالوا والشرط الثاني أو الأمر الثاني أن يتقي المواضع القاتلة، الوجه، موضع القلب، الأعضاء التناسلية، الفرج، خصيتين، قد يموت. الموضع الثالث أن يكون الضرب على قدر الذنب، إذا كان الذنب قدر الضرب، لكن بعض الناس يبالغ في الضرب والعقاب على ذنب ما يستحق. الرابع، الأمر الرابع، أن لا يثرب عليه بعد الضرب، يكثر اللوم عليه، يكفي ما أتى. لهذا جاء في الحديث إذا زنت أحد أمة أحدكم قال في المرة الثالثة فليبعها، ثم قال ولا يثرب عليها، خلاص يكفيها ما أتاها. الأمر الخامس أن لا يضربه أمام الناس إلا إذا كان الخطأ أمام الناس. شخص أخطأ أمام إخوانه في البيت، أخطأ أمام إخوانه، قالوا فعقابه أمام إخوانه أبلغ في إيصال التحذير للبقية، وحتى يعلم الإخوان شناعة خطأ أخيهم.
الله إليكم. السابع عشر: الإشارة إلى أخيه المسلم بالسلاح.
مزح بالسلاح يا أخي، إذا كنا نهينا جاء النهي، نهى أن يتعاطى السيف مسلولا، يعني إذا تعطي أحد سكين لا تمسك المقبض تعطيه الشيء الحاد، لا، قالوا تعطيه مع المقبض نفسه. قل لي أحد الفضلاء أن عنده أخ مد أخوه الصغير سكين بالحد، فالصغير قبض على هذا فسحب يده، فما هذا خاصة مع الصغار، لا تعطيه ولا تتهاون بالسلاح، تمزح بالسلاح، قد اليد تخون صاحبها، تخون صاحبها أحيانا، أحيانا يكون السلاح مؤمنا أو تظن ما فيه طلقة، مجرد الصوت أحدهم يقول كان السلاح ليس فيه ذخيرة، يقول لكن الزناد سبحان الله إذا ضربته يحدث صوت مفزع، قال فوجهت السلاح عليه، فلما طلع الصوت كنت أفقد عقلي. فلا تتهاون بهذه الأمور، والشرع كل ما نهى عنه أو أمر به فهو لحكمة، قد تعلم الحكمة وقد تجهل.
أحسن الله إليكم. الثامن عشر: قضاء الحاجة في طريق أو ظل الناس.
هذا مع الأسف الشديد قد ما يكون هناك قضاء حاجة، لا، الناس يعقلون الشر، لكن رمي النفايات، شخص في حديقة عامة، حديقة عامة أو في طريق الحي، يجلس في الحديقة مع أصحابه فيتركون بقية الأكل والمناديل وكذا في مكانه، يتعدل بعضهم يقول ما في مكان للنفايات، حتى لو مكان في مكان. يا أخي أنت الآن تتعبد الله بجعل الناس يرتاحون بعدك، احملها اذهب بها. كذلك طريق الناس، المشاة خاصة في الأحياء يرمي النفايات بكل وقاحة، لا يليق يا أخي هذا. هل الإسلام دين الحضارة، دين النظافة، دين الزكاة والنقاء؟ أقبح من ذلك قضاء الحاجة. نعم،
أحسن الله إليكم.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين، جعله ملعونا، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. تخيل شخص جاي مع عائلته في ليستظل في شجرة، ثم وجد عليها أماكن وناس قضوا حاجته، ما يجوز. نعم،
أحسن الله إليكم. 19، كثرة الضحك.
كثرة الضحك، أوصى رسول الله أبا هريرة وإياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. الضحك الحمد لله نضحك، في نضحك ونتبسم ويداعب بعضنا بعضا، لكن الإغراق في الضحك، الإغراق في الضحك، تسمع القهقهة باستمرار، ما ينبغي هذا. لكن في المقابل بعض الناس دائم مقطب الجبين معبس، لا، المسلم يبتهج يتفاءل يغتبط، لكن لا إفراط ولا تفريط. يعني بعض الناس كل مجالسه من ألفها إلى يائها كلها ضحك وقهقها بصوت عالي، هذا ما يتنافى مع خلق المسلم. والغالب أن هذا ما يسمى الكذب والمبالغة، يعني أحيانا لا يكون إضحاك الناس إلا أن يضيف في كلامه كذب أو مبالغة، لكن لا مانع. الحمد لله، يعني جالسون في مجلس، هذا يأتي بدعابة وهذا يأتي بدعابة، لا مانع. وأنا سأملح مجلسكم بطرفة، كنا ونحن صغار إذا صلينا في المسجد نأتي عند بقالة دكان في الحي الشعبي، كان في واحد من الأولاد أحيانا يصلي وحما يصلي، فأبوه من حرصه رحمه الله كل ما صلينا أتى والده عندنا نحن الصغار، يقول يا فلان اليوم صليت؟ إذا كان مصلي يقول نعم صليت، فيقول لأبوه من على يمينك ومن على شمالك؟ طبعا صغير، فيقول عن يميني فلان شيخ راشد، وعن يساري الاسم الكريم عبد الله صادق. إذا كان ما صلى من على يمينك؟ على يميني الجدار، أنا آخر واحد يا والدي، وعلى يساري أحد العمال والله ما أعرف اسمه. مرة من المرات أنا كنت أسمع الكلام وأعرف أني أكذب، لكن صديق وحنا صغار، مرة من المرات أتى الوالد، قام في المسجد شحذان يشحذان، العادة الشحذ واحد، قام اثنان، فخرج المسجد وجلسنا، فجاء الوالد قال يا فلان مصلي اليوم؟ قال نعم. قال كم في المسجد من شحاذ اليوم؟ واضح؟ أنا فرحت أن الآن سيكشف كذبه. جاء أحد أصدقائي الصغار خلف أبي قال كذا، قال 11 يا أبوي، قال تعال. هو لو قال كذا، لكن أراد الله أن يكشف كذبه فقال هكذا. فهذا الولد الكذاب لما رأى هكذا، معقول 11 شحاذ أكثر من جماعة المسجد؟ نعم،
أحسن الله إليكم. 20، مداومة النظر للمجذومين.
مداومة، هذا آخر شيء راشد، آخر شيء، هذه هي الأخيرة، مداومة النظر للمجذومين، لا تديم النظر للمجذومين. ينسحب عليها إذا رأيت إنسان مبتلى، لا تحاول أكثر النظر له، يؤثر فيه، يؤثر فيه. بل العكس، سلم عليه وتبسم وكأنه سليم، لأن نظر له وحركاته وأثر فيه. ودائما العين كما يقال في علم الاجتماع أو علم النفس لغة العيون قد تؤثر أبلغ. فمثل هذا المصاب أخوك المسلم، وقال عليه السلام الراحم يرحمهم الرحمن. يقول الصحابي يا رسول الله إني أذبح الشاة وأرحمها، قال والشاة إن رحمتها يرحمك الله. فلا تديم النظر إلى حتى لو كان ليس مصابا، شخص أهيم في مكان مسكي يعني أخطأ، لا تكثر حرق نفسيته بالنظر، خلاص أتى ما كفى. فإذا كان مصابا فذاك أبلغ، لأن العقاب والإهانة تنتهي بانتهاء وقتها، لكن الإعاقة دائمة، فإمعان النظر فيه قد يؤثر فيه. ختاما أيها الأكارم، أسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأرجو مثل ما سمعنا أن الجميع بدءا بالمتكلم والقارئ أن نستفيد، والفائدة زكاتها أو العلم زكاته بعد العمل به أن نبلغه. فائدة العلم وهدية العلم أعظم من هدية المال. إذا كنت واقعا في خطأ فتنبهت إلى الصواب فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك وعلمهم الصواب، وهكذا. واحمد الله أنك عرفت أنك مخطئ، لأن العلم بالخطأ نعمة، والعمل بالصواب نعمة، وتعليم الناس الصواب نعمة. وأكرر التنبيه السابق على التبكير للصلاة. التبكير للصلاة أيها الأحبة تعظيم شأن الصلاة. التبكير للصلاة فيه فوائد كثيرة. كتب بعض الناس بحثا عن ثمرات التبكير المسجد، وذكر فيه قرابة 50 فضيلة في التبكير للمسجد، فلا تحرم نفسك منها. كم بقي على العشاء؟ 5 دقائق. من فوائد التبكير لو لم يكن إلا التشبه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فوائد التبكير أنك وأنت جالس في المسجد الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فوائد التبكير الدعاء بين أذان الإقامة. فائدة رابعة إدراك الصف الأول، إدراك تكبيرة الإحرام، إدراك الدنو من الإمام، وهكذا. أسأل الله لجميع التوفيق، وأن يجعلنا وإياكم ممن بورك لهم في أعمالهم وأعمالهم، وأن يجمع الله شمل المسلمين، وأن يوحد كلمتهم على كلمة التوحيد، وأن يحفظ بلاد المسلمين من شر الأشرار ومن كيد الفجار، وأن يجعل بلاد المسلمين عامرة بالتوحيد والسنة نابذة للشرك والبدعة، وأن يجمعنا جميعا وإياكم في جنات النعيم، وأن نتذكر هذا المجلس وهذه المجالس في مقعد صدق عند مليك مقتدر. شكرا لكم لحسن استماعكم، ومعذرة من الإطالة، وصلى الله وسلم على رسول الله. وإياك عطنا سؤال راشد، سؤال واحد أو سؤالين.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل كيف يتم من تأخر ركعتين في الجماعة، وكيف تكون القراءة بالفاتحة فقط أم مع سورة؟
خذها قاعدة، ما تدركه مع الإمام أول صلاتك. ما تكبر الإحرام تقرأ الفاتحة، وإن أمكن الاستفتاح فلا حرج. فإذا سلم الإمام أدركت مع الإمام ركعتين مثلا العشاء، أدركت الثالثة والرابعة، هي لك الأولى والثانية. فإذا سلم الإمام تقوم، تأتي بالثالثة وتقوم، وتأتي بالرابعة تجلس، ثم تأتي بالتشهد الأخير وتسلم، وقس عليها ما تدركه أول الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول سائل: كم الوقت بين الإشراق وبداية صلاة الضحى؟
هم يقولون يبدأ صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، لكن الأفضل في صلاة الضحى كما جاء في الحديث إذا رمضت ماذا؟ الفصال، صغار الغنم. يقول لي أحد الإخوة أن سأل أحد رعاة الغنم قال: متى تشتد الشمس أو تبدأ الشمس تؤثر على صغار الغنم؟ قال: من الساعة 9:30 إلى 10:00 تبدأ الشمس أو تبدأ صغار الغنم تشعر بحرارة الشمس، وكلما تقدم زادت الحرارة.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لو ذكرت لنا من بعض مواقف الشيخ ابن جبرين رحمه الله.
في محاضرة موجودة في موقعي عن الشيخ رحمه الله تعالى، وفيه محاضرة أخرى ألقاها الشيخ عندي في المسجد، وهي قد تكون أوفى محاضرة، وإن شاء الله أرجو أن تطبع إن شاء الله. شكرا لكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.